نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: تصعيد خليجي تجاه لبنان على خلفية الأزمة الدبلوماسية. بخاري يغرد ردا على نصر الله: الحق كل لا يتجزأ. ميقاتي: لا أحيد عن استقلالية القضاء وحماية الدستور. وزير الطاقة من أبعبدة: لا أزمة محروقات. دعوة جديدة من حسن وزعيتر في قضية تفجير المرفأ. تهديدات متبادلة بين إسرائيل وإيران. أهلا بكم. يزداد الوضع في لبنان صعوبة يوما بعد يوم، وتشتد الأزمات على كل الجبهات السياسية والقضائية والمعيشية، وأخيرها الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة مع دول الخليج. فبعد تشدد الكويت في منح تأشيرات دخول للبنانيين، تشير التوقعات بأن هذه الإجراءات ستنسحب على سائر دول الخليج. فقد اعتبرت صحيفة الرياض السعودية أن العداء لبلادنا لم يقف عند وزير واحد، فما قاله وزير الإعلام جورج قرداحي كرره وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب وغيرهما كثر من ساسة وإعلاميين وحزبيين، ما يؤكد أن المشهد السياسي هناك معاد لنا ويسير في فلك حزب الشيطان، سواء كان ذلك اقتناعا بمشروعه أم خوفا من بطشه ونفوذه. وهذا ما يدفعنا إلى خيار رفع اليد عن لبنان ووقف الاستثمارات. وبعد تشدد الكويت في منح التأشيرات، أشارت معلومات صحفية إلى أن الخطوات التصعيدية التي تفرضها السعودية تزامنا مع الأزمة الحادة مع لبنان ستشتد في الأيام المقبلة، بحيث ستقتصر التأشيرات الصادرة عن سفارة الرياض في بيروت على الحالات الإنسانية فقط. إلى ذلك، كشف مصدر أمني للرأي الكويتية أن وقف التأشيرات للبنانيين يأتي في سياق تنسيق أمني خليجي بين مختلف دول مجلس التعاون، مبينا أنه من المتوقع أن يكون الموضوع على طاولة البحث في اجتماع وزراء الداخلية الخليجيين المقرر الأسبوع المقبل في البحرين. إلى ذلك، علمت صحيفة النهار أن هناك توجه سعودي وخليجي إلى دراسة رفع قضايا أمام القضاء الدولي في شأن الودائع في المصارف اللبنانية، كما هناك منحة إلى تجميد استثمارات وشركات لبنانية في الخليج ودول أوروبية. واليوم غرد السفير السعودي في لبنان وليد بخاري عبر تويتر قائلا: الحق كل لا يتجزأ، فهناك فرق شاسع بين نفي الواقع وبين محاولة تبريره والافتئات عليه. تغريدة بخاري تزامنت مع كلمة أمين عام حزب الله حسن نصر الله الذي هاجم فيها السعودية معتبرا أنها افتعلت مشكلة مع لبنان. نصر الله أكد أيضا رفضه استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، مشيرا أن استقالة وزير الخارجية السابق شرب الوهبي قابلتها السعودية بسلبية. وحول الأزمة الدبلوماسية، اعتبر رئيس حركة التغيير إلي محفوظ في حديث لإذاعة الشرق أن الموضوع أبعد من وزير الإعلام أو وزير الخارجية.
بداية لبروسس طويل ببلش بهيدي الاستقالة، بس لواحد يعني يعمل تمهيد أنه نحن منقدم، بعدين ما حدا اعتذر. يعني شو هالخسة بالتعاطي؟ ما بدهم يعتذروا، أنه معتبرين مش هن الغلطانين. بعدين أصلاً الحكي اللي انحكى على لسان هذا الوزير انحكى لتخريب العلاقات. يعني اللي عم يعمل هالشي عم يعملوا قاصد انه بدنا نخرب علاقات لبنان مع الخارج. مشان هيك ما عم شوفهم انا رايحين باتجاه حلحلة بهذا الموضوع. مشان هيك عم قلك نجيب ميقاتي هو بعتقد امام، يعني مش اسابيع لكن امام ايام، لاتخاذ قرار جريء جدا بهذا المجال. ليش عم اقول هذا الكلام؟ مضطر ياخذ قرار جريء، اولا لاظهار حسن النيه تجاه الدول يلي تم الاعتداء عليها، اثنين ما بيقدر هو يعني يعبر عن موقفه لفظيا، بده يعمل خطوه اجرائيه تبين للخارج انه لا نحن هذه الحكومه مقصومه، وخليه يرد على هالثلاث ثمانات اللي بتتألف منها الحكومة يلي هي ثمانية حزب الله، ثمانية بيشتغلوا عن حزب الله وثمانية بيخافوا من حزب الله. خلي نجيب ميقاتي من هالثمانية اللي عنده إياها او اقل او اكثر شوي يطلع يقول انه انا ما قادر بقى احكم من خلال هذه الحكومه للاسباب يلي بده يشرحها وياخذ قرار جريء، ما بقى عنده هامش كبير للمناوره.
وفي ملف تفجير المرفأ قال محفوظ أن استشراس حزب الله بمعاداة المحقق العدلي طارق البيطار يطرح أكثر من علامة استفهام،
وبيخلي القاسي والداني يسأل أنه ليش حزب الله هالقد متضرر من مسار التحقيقات؟ اثنين، ليش معتبر بأنه المحقق العدلي أنه مستهدف لإله أو مستهدف أشخاص قريبين منه؟ ثلاثة، شو اللي بيمنع لأي رئيس أو وزير أو مسؤول أو ضابط أو قاضي أنه يمثل أمام المحقق العدلي وأنه يستجوب بكل أريحية؟ وإذا عنده ساعتها شاف في إخفاق أو في خلل ما بيقدر يلجأ إلى المخارج القضائية والمعمول فيها ضمن الأصول القانونية ويعترض، يعني المجال متاح. أما التهرب من الحضور أمام المحقق العدلي يعني هذا يرخي بظلاله طبعا على نفعة يلي عم بيقوم فيه حزب الله لنسف هذا التحقيق. ودائما بس احكي عن المرفأ بغرب الملف اللي خدني على ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري، نتذكر قديش قاتل حزب الله واستشرف لمنع اجراء التحقيق، بنهاية المطاف بينت الحقيقة.
اعتبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال الاحتفال بمئوية نقابة المحامين في طرابلس أنه يتعاطى بإيجابية وانفتاح مع التحديات مهما كان حجمها، ويعطي النقاش والحوار مداها الأقصى، لكن التحاور يقف عند حدود قناعات وطنية وشخصية. أضاف: لا أحيد أبدا عن استقلالية القضاء ومن خلاله حماية الدستور والمؤسسات وصون انتماء لبنان العربي والحفاظ على علاقات الأخوة مع الأشقاء العرب وفي مقدمهم السعودية. رئيس الحكومة أطلق من السراي الحكومي صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل B5.
اليوم وبجهد كبير من قبل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، فإن صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل يشكل الخطوة العاجلة الأولى لمد مؤسسات الأعمال بالدعم الحيوي وضمان قدرتها على الاستمرار في ظل الأزمات المتعددة التي تعصف بلبنان. وبفضل الدعم المالي الذي قدمه كل من الاتحاد الأوروبي وكندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنرويج، يطلق المشروع اليوم إشارة تنفيذ مشاريع ذات أولوية تشتد الحاجة إليها، وقد تم التخطيط لها في إطار الصندوق الائتماني المخصص لبنان الذي سيزود المواطنين بمساعدات إغاثية اجتماعية واقتصادية فورية، ويساعد مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة على التعافي وتهيئة الظروف للإصلاح وإعادة الإعمار، وذلك لوضع لبنان على مسار التعافي المستدام.
نفذ أهالي عين الرمين وقفة في محيط المحكمة العسكرية للمطالبة بمحاكمة عادلة للموقوفين في أحداث الطيونة، وذلك بالتزامن مع جلسة التحقيق التي عقدها قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان، والذي وافق على تخلية سبيل 4 موقوفين في هذا الملف.
المعتدي هو حامل السلاح، هو يلي قالوا عنه باتفاق الطائف لا سلاح إلا سلاح الشرعية اللبنانية، لأنه سكتت عنه المنظومة، تعايشت معه، تواطأت معه، انتفخ وصارت الدولة شغيلة عنده. اليوم جاي يشغل المحكمة العسكرية، ولكن هناك قضاة عدليين، هناك قضاة نتكل عليهم على أساس إحقاق الحق، وإذا تبين لهم أن هناك من حمل السلاح في مواجهة المعتدي ما ينسوا أبدا مسألة الدفاع عن العرض والأرض والأرزاق.
كما شهدت الجهة المقابلة من المحكمة العسكرية تجمعا لأهالي موقوفي عرب خلدة، وألقيت كلمة تحدثت عن اعتداء على حقوق الموقوفين، كما أكد المعتصمون على ضرورة تسليم الذين اعتدوا على أبناء عرب خلدة للعدالة. أما أهالي شهداء انفجار المرفأ فنفذوا وقفة تضامنية مع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار أمام قصر العدل، ودعا المعتصمون إلى الكف عن عرقلة التحقيق بالملف بعشرات الدعاوى التي تعطل عمل المحقق العدلي.
إن التعسف باستخدام الحق الممنهج الذي يقوم به المتهمون من خلال تقديم دعاوى رد بشكل يومي، متناسين ان هناك ما يفوق 229 شخصا قتلوا ظلما. اي وقاحة تمتلكونها وان دل هذا على شيء فهو يدل بشكل واضح وفاضح على افلاس المتهمين ووكلائهم لاثبات براءتهم امام العدالة، فيأخذون القضية الى الظلمات. جئنا لنقول لكم خسئتم وانتم من مرائكم، نعلنها بشكل صريح، لن يذهب دمنا سدى، سنقتلع الحقيقة من عيونكم. نؤكد دائما ان القضاء سينصفنا، لكننا نستغرب من بعض القضاة استغلال مواقعهم لتنفيذ اجندات واضحة. ونقول لك ايها القاضي المتلاعب بدم ضحايانا وشهدائنا، لقد وقعت في شر اعمالك.
ومع تجميد التحقيق في جريمة تفجير المرفأ نتيجة الدعاوى المرفوعة ضد المحقق العدلي طارق البيطار وما استتبعها من دعاوى سجلت بوجه قضاة آخرين صدرت عنهم قرارات تتعلق بعدم الاختصاص في رد الأخير، سجلت اليوم دعاوى جديدة تقدم بها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ضد رئيس محكمة الاستئناف في بيروت القاضي نسيب إليا والمستشارتين في المحكمة القاضيتين روزين جيلي وميريام شمس الدين أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز. وتتعلق هذه الدعوة بمخاصمة القضاة المذكورين عن أخطاء جسيمة ارتكبوها في معرض النظر في دعوة حسن خليل وزعيتر سابقا والمتعلق برد المحقق العدلي حيث أعلنت المحكمة حينها عدم اختصاصها. تبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون من المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي أنه سيتم مضاعفة المساعدات التي ينوي البرنامج تقديمها إلى لبنان خلال الشهرين المقبلين، بحيث تغطي نحو 800 ألف لبناني، على أن يزداد العدد إذا ما وفرت الدول المانحة المزيد من المساهمة. الرئيس عون عرض مع رئيس جمعية المصارف سليم صفير ومستشاره أنطوان حبيب للأوضاع المصرفية والاقتصادية في البلاد في ضوء التطورات الراهنة. ومن قصر بعبدة أكد وزير الطاقة وليد فياض عقب لقائه رئيس الجمهورية أن لا أزمة محروقات وهي متوفرة في السوق. وفي ملف الكهرباء أشار فياض أنه وضع رئيس الجمهورية في آخر المستجدات، مشيرا أنه لم يعد اللبنانيين ب 12 ساعة من الكهرباء بل بأكثر زيادة ممكنة للتغذية الكهربائية.
بالأشهر القليلة إن شاء الله اللي أمامنا نقدر نوصل لنتائج إيجابية بهالملفات بما يؤمن زيادة بتغذية الكهرباء مثل ما قلنا للبنانيين. بنفس الوقت طبعا وضعته بجو اللي عم نشغل عليه على قطاع التوزيع لحتى نقدر نبادر بتحسين بهذا القطاع، لأنه نحن ما فينا ننهض بقطاع الكهرباء بدون التوزيع والإنتاج بالتوازي، إن كان من حيث تحسنة الإداء والتقليص من الهدر وبالنتيجة وصولا إلى زيادة تعريفي بطريقة تحمي الطبقات والعائلات اللي دخلها محدود، بس في نفس الوقت تساعد بتغطية ولو جزء من كلفة كهرباء لبنان. مثل ما بتعرفوا اليوم مؤسسة كهرباء لبنان ما عندها موارد، يعني ما في فلوس نقدر نستخدمها لندفع مستحقات الفيول، والفيول غالي مثل ما بتعرفوا، وبهالإطار هيدا لازم نسعى لبعض التوازن. ما متوقعين أزمة بموضوع البنزين، هي طريقة للتسعير اللي بتسهل انه نوزع الحصول على العمل الصعبة ما بين المشاركين بهذه العملية. نحن برأينا هذا الموضوع بده يساعد، والحقيقة هو المصرف المركزي اللاعب الأساسي بالموضوع، بيسهل هذا الشيء توزيع مسؤولية الحصول على الدولار بالسوق بما يسمح انه نمتص من خلال آليات العرض والطلب نمتص هذا الموضوع. فمن متوقعنا أزمة هلأ بهالقطاع.
حلق سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم وهو يتراوح في هذه الأثناء بين 22450 ليرة و 22500 ليرة للدولار الواحد. في آخر مستجدات كورونا، سجل عدد وزارة الصحة 914 إصابة جديدة بالفيروس وخمس وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة. أطلق وزير الأشغال علي حمية المناقصة العالمية لإدارة محطات حاويات مرفأ بيروت لافتا إلى أن دفتر الشروط يراعي الشفافية المطلقة. وخلال مؤتمر صحفي لفت حمية إلى أن النظرة لمرفأ بيروت يجب أن تكون حول دوره المستقبلي ضمن إطار جيوسياسي.
انطلاقا من هذه الرؤية لابد أن تكون النظرة إلى هذا المرفق ليس تفعيله وإدارة إعادة إعماره، لا بل دوره المستقبلي ضمن إطار جيوسياسي، ضمن إطار جيوسياسي يجعله وكما هو المفروض رافعة تنموية لها الأثر المحوري في نمو الاقتصاد اللبناني وتعافيه مجددا. إن السير بهذه الخطة التي أشرت إليها سيكون ضمن مسارين متوازيين لا يقل أهمية الآخر عن الآخر، هي إعادة تفعيل العمل في مرفأ بيروت وإعادة إعمار مرفأ بيروت.
أصيب 4 أطفال جراء انهيار جزء من سقف داخل إحدى الحضانات في جل البحر في صور، ونقل الأطفال إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. في السودان أصدر قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان منذ قليل وبعد أيام من سيطرة الجيش على السلطة في البلاد مرسوما دستوريا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي في السودان برئاسته. أفادت وكالة رويترز بأن الإمارات والبحرين وإسرائيل بدأت تدريبات على عمليات أمنية بحرية مشتركة في البحر الأحمر أمس في 10 من تشرين الثاني الحالي. على خط آخر، تلقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. وأفادت وكالة أنباء الإمارات بأنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تم بحث مجالات التعاون المشترك وسبل تطويرها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. من جانبه، أوضح الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي إلى تطلع بلاده للعمل المشترك مع إيران في مجال حماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي. أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كخافي أن قواته تسرع الخطط العملية وتستعد للتعامل مع أي تصعيد إيراني أو تهديد عسكري نووي، مضيفا البلاد تستعد لصراع محتمل مع طهران ووكلائها. وردا على تصريح كخافي، أعلن قائد القوة الجوية والصاروخية بالحرس الثوري الإيراني عنيد حاجي زادة أنه سيتم تدمير إسرائيل في حال شنت أي عدوان على إيران، وأوضح أنه لا حاجة للحديث عن قدراتنا، العدو يعرفها، ولذلك يطالب التفاوض حول قدراتنا الصاروخية ويسعى للحد من قدرات مسيراتنا. في العراق، أعلن مجلس القضاء الأعلى أنه لا يوجد حتى الآن دليل قانوني على تزوير الانتخابات البرلمانية، كما أكد في سياق آخر أن ملف التحقيق بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى القادمي لم يعرض حتى الآن على القضاء ولا يزال في مراحله الأولى. بعد زيارة استمرت 3 أيام إلى مدينة تعز اليمنية المحاصرة من قبل ميليشيات الحوثي، اختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانز جرونبرغ جولته في المحافظة مشددا على الحاجة للتوصل إلى حلول وحوار سياسي شامل. كما دعا في بيان الأطراف اليمنية إلى الانخراط في مناقشات بناءة حول القضايا السياسية والعسكرية والاقتصادية التي تهم جميع اليمنيين. فيما تتجه الأنظار الليبية إلى باريس التي ستحتضن غدا مؤتمرا دوليا حول ليبيا، جددت الخارجية الفرنسية تأكيدها على أهمية الانتخابات المرتقبة في البلاد. واعتبرت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية أن كلير لوجاندر أن إجراء الانتخابات شرط أساسي للاستقرار والمصالحة السياسية هناك. في الخبر الأخير، وفي آخر مستجدات كورونا حول العالم، سجلت ألمانيا اليوم أكثر من 50,000 إصابة جديدة بالفيروس في اليوم الرابع على التوالي الذي يشهد قفزة يومية في الحالات. أما في روسيا فسجل أكثر من 1200 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في الساعات 24 الماضية، وهو ما يقترب من الرقم القياسي لحالات الوفاة اليومية وسط زيادة في عدد الحالات على مستوى البلاد. كنت مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.